الله الصمد
لم يكن
له. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما إذا كانت مقدمة الواجب الفعلي محرما في نفسه بحيث لولا توقف الواجب عليه كان ارتكابه محرما ومبغوزا من قبل المولى. فهل تكون هذه المقدمة جائزة ويجوز التصرف أن يجوز ارتكاب هذه المقدمة على وجه الإطلاق، أو أنه يجوز في فرض خاص دون فرض آخر؟ ذكرنا أن الكلام تارة يلاحظ ويقع من جهة مزاحمة الواجب مع الحرام مع قطع النظر عن وجوب المقدمة وعدمه، يعني التزمنا بوجوب المقدمة أم لم نلتزم بوجوب المقدمة. نلاحظ الحرمة النفسية مع الوجوب النفسي، وحيث فرزنا أن الواجب النفسي أهم فلا يمكن أن تبقى المقدمة على حرمتها على الإطلاق، فإنه تكليف بما لا يطاق. لا يعقل أن يبقى الواجب على وجوبه فيطلب إيجاده في الخارج ومع ذلك يمنع عن المقدمة التي يتوقف عليها الواجب. هذا تكليف بما لا يطاق، فلا بد من رفع اليد عن التحريم لا محالة. ولكن حيث إن رفع اليد عن التحريم لأجل استلزام عدم الرفع التكليف بما لا يطاق والضرورات تقدر بقدرها، فلا محالة ترفع اليد عن حرمة المقدمة بمقدار تقتضيه الضرورة، وهذا المقدار يتحقق بسقوط الحرمة عن المقدمة الموصلة، المقدمة التي يترتب عليها الواجب في الخارج. هذا لا يمكن أن تبقى على حرمته. وأما غير المقدمة الموصلة فلا مانع من تحريمها فعلا، ولا يلزم من ذلك تكليف بما لا يطاق، إذن تبقى على حرمته على القاعدة. هذا باعتبار ملاحظة الواجب النفسي والحرام النفسي، يعني من جهة المزاحمة فقط. وأما إذا لاحظنا الوجوب الغيري والتزمنا بوجوب المقدمة فحينئذ تنشأ معارضة من هذه المزاحمة، يعني نتيجة هذه المزاحمة تكون معارضة، وذلك من جهة أن الوجوب إذا بقي على حاله كما هو المفروض لكونه أهم فالمقدمة تتصف بالوجوب لا محالة من جهة فرض الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. فإذا كانت المقدمة واجبة يستحيل أن تتصف بالحرمة، إذ لا يعقل أن يكون شيء واحد متصفا بالوجوب والحرمة معا، وهذا من اجتماع الزدين فيرجع الأمر إلى التعارض واستهالة اجتماع الحكمين في مورد واحد. وعلى هذا يختلف سقوط الحرمة باختلاف هذه الأقوال. فعلى ما ذكره صاحب الفصول قدس الله نفسه من أن الواجب من المقدمة إنما هو خصوص المقدمة الموصلة، وأما غير المقدمة الموصلة فغير واجبة. على هذا النتيجة هي نتيجة المزاحمة بعينها، يعني لا موجب لرفع اليد عن حرمة المقدمة إلا في المقدمة التي هي متصفة بالوجوب. فهي الموصلة من المقدمة، فأما غير الموصلة فهي غير متصفة بالوجوب، فإذا لم تكن واجبتان لا مانع من حرمتها فتبقى على حرمتها بالفعل، فالنتيجة أن حصة خاصة من المقدمة واجبة وحرمتها ساقطة، والحصة الأخرى وهي غير الموصل باقية على حرمتها، إذ لا موجب لسقوط الحرمة فيها بوجهين. النتيجة واحدة، يعني نتيجة المزاحمة حتى على القول بعدم وجوب المقدمة، ونتيجة المعارضة شيء واحد، وهو أن الحرمة تسقط عن غير الموصل من المقدمات، يعني عن الموصل من المقدمات، وأما غير الموصل يبقى على حرمته. وأما على مسلك الشيخ قدس الله نفسه، لو كان قصد الترسل معتبرا في وجوب المقدمة، المعارضة تقتضي أن تسقط الحرمة في هذا المقدار من المقدمة، وهي ما قصد بها الترسل إلى الواجب، فإنه واجب بالفعل على الفرض، فإذا كان واجبا بالفعل يستحيل أن يكون حراما. فالمقدمة التي قصد بها الترسل سواء ترتب عليها الواجب أم لم يترتب، يقع هذا على صحة الوجوب وترتفع حرمته، والمقدمة التي لا يقصد بها الترسل لا يقع واجبا بل يقع حراما، وإن توسل المكلف بها إلى الواجب خارجا، يعني ترتب الواجب عليه إلا أنه من غير قصد. فالنتيجة فعلان كلام الشيخ تختلف النتيجة، يعني نتيجة التعارض عن نتيجة التزاهم، وكذلك على مسلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه، فإنه التزم بوجوب المقدمة على الإطلاق من غير تقييد بقصد التوسل أو بخصوص الموصلة منها. بناء على هذا، حيث إن المفروض أن الواجب فعلي لأهميته ومقتضى الملازمة العقلية بين وجوب الشيء وجوب مقدمته أن تكون مقدمته متصفة بالوجوب على الإطلاق، سواء قصد بها التوسل أم لم يقصد بها التوسل، وسواء ترتب عليها الواجب أم لم يترتب. فالمقدمة على جميع التقادير متصفة بالوجوب الفعلي، وإذا كانت متصفة بالوجوب الفعلي لا يمكن أن تتصف بالحرمة لاستهالة اجتماع الزبدين، إذن يجوز الدخول في الأرض المغصوبة بقصد التنزه لا بقصد إنقاذ الغريق، ولو فرضنا أنه لم ينقذ الغريق أيضاً، فإن هذا واجب بحكم الشرع، وما كان واجباً لا يكون محرماً لاستهالة استماع الزدين، إذن هذه ثمرة مهمة تترتب على القول بوجوب مقدمة الواجب على هذا التفصيل، يعني أن يكون الواجب مطلق المقدمة أو خصوص الموصل أو ما قصد به التوسل، وهذه ثمرة مهمة جدا، يعني في فرض توقف الواجب على الحرام. وقد ذكر هنا ثمرتان غير ذلك لكلام الشيخ قدس الله نفسه، على تقدير اعتبار قصد التوسل، إحداهما أن المكلف إذا كان عالما بالتكليف ولكن دار أمره بين أفراد بين أتراب، ولم يكن المكلف به معلوما مشخصا كما إذا علم بالقبلة بين أطراف أو كان له ثوب طاهر مردد بين أصلاب وغير ذلك من موارد العلم الإجمالي. في هذه الموارد ذكر في مقام السمراء أن المكلف لو أراد أن يأتي بواحد من هذه الأطراف أو باثنين أو بأكثر بمقدار لا يحصل له اليقين بالامتثال، يعني لا يأتي بتمام الأطراف. مثلا إذا كان ثوب واحد طاهر مرددا بين أصواب خمسة فناؤه أن يصلي ثلاث صلوات لا أكثر فلا يعلم بالامتثال اليقيني، أو أنه يصلي في ثوب واحد فقط. وكذلك الحال في الصلاة إلى الجهات، فلا أن يصلي إلى جهة أو جهتين مع تردد القبلة بين الجهات. في مثل هذا قيل أنه لو صلى إلى جهتين أو في ثوب واحد ولم يقصد التوسل به إلى الواجب، يعني لم يرد الإتيان بتمام الأفراد ليتحقق الواجب يقينا، بعدما صلى انكشف أن ما أتى به كان موافقا للواقع، بعد ذلك تميزت الجهة وعلم أن الجهة التي صلى إليها قبلة، أو أن الثوب الذي صلى فيه طاهر، يحكم ببطلان صلاته ولا بد من الإعادة. وذلك فإن الواجب من المقدمة خصوص الحصة التي قصد بها التوسل إلى الواجب، وهنا لم يقصد التوسل على الفرض، فهذا لم يقع على صفة الوجوب. فإذا لم يقع على صفة الوجوب يحكم عليه بالبطلان، فلا بد من الإعادة، فأن يصلي إلى هذه الجهة مرة ثانية أو يعيد صلاته في هذا الثوب يعيد صلاته. ولكن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه استبعد جدا أن تكون هذه الثمرة من الشيخ قدس الله نفسه، وإن كان موجودا في تقريراته، يعني بلي كان يزهر الإسمينان فأن هذا من المقرر لا من نفس الشيخ، فإن هذا بعيد صدوره من الشيخ قدس الله نفسه، وما ذكره الظاهر أن الأمر كذلك. يستبعد أن يكون الشيخ يذكر هذه ثمرة لاعتبار قصد التوسل في وجوب المقدمة، والوجه في ذلك أن كلامنا هنا في مقدمة الواجب، أي في توقف واجب على شيء آخر كما ذكرناه في أول البحث. وأما المقدمات العلمية فهي خارجة عن محل الكلام، والمثال المذكور من المقدمات العلمية لا من مقدمات الواجب. الإتيان بالصلاة إلى أربع جهات أو تكرار الصلاة في أسباب متعددة، هذا ليس من مقدمة الواجب في شيء، وإنما هو مقدمة علمية. لو لم يكرر الصلاة لا يحرز أنه أتى بالواجب، فأخذ قصد التوسل في المقام في اتصاف المقدمة بالوجوب أجنبي عن اعتبار قصد التوسل في المقدمة العلمية. هذا باب وذاك باب آخر. وبعبارة واضحة في المقدمات العلمية الأمر في كل طرفين دائر بين الوجوب وغير الوجوب لا شيء. الصلاة التي يصليها المكلف إلى جهتين إن كانت هذه الجهة قبلة فهو نفس الواجب لا أنه مقدمة للواجب، وإذا كانت غير قبلة فهي أجنبية عن الواجب بالكلية، لا نفس الواجب ولا مقدمة الواجب. وإنما الإتيان بالأطراف مقدمة للعلم بحصول الواجب، الواجب أقلا. وأين هذا عن البحث في اتصاف المقدمة بالوجوب الشرعي لأجل وجوب المقدمة شرعا؟ هذان بحثان أحدهما أجنبي عن الآخر بالكلية، فلا يترتب على اعتبار قصد التوسل في اتصاف المقدمة بالوجوب الحكم بالبطلان في تلك المسألة. نعم، إنه لا بحث آخر ذكره الشيخ قدس الله نفسه في كتاب الرسائل، وهو أن الإطاعة المعتبرة في العبادات بحكم العقل أنه لا بد من أن يؤتى به على وجه عبادي، فلو لم يؤت به عباديا يفسد، وبهذا يفترق العبادي عن الواجب غير العبادي عن التوسلي. هل العبادي ولا إشكال في أن العبادية تتحقق بالإتيان بالعمل برجاء وباحتمال المحبوبية، إلا أن الكلام في أن عبادية الشيء بالإتيان به رجاء ومع احتمال المحبوبية هل هو في أرض الإطاعة التفصيلية؟ بل حتى إذا كانت إطاعة يقينية إجمالية أو أنه في طول ذلك، يعني من كان متمكنا من الامتثال اليقيني لو اقتصر على الامتثال الاحتمالي هل يكون هذا مقربا ويقع عبادة على تقدير المصادفة للواقع، أو أنه لا يكون كذلك؟ هذا بحث آخر. على تقدير أن الامتثال الاحتمالي في نظر العقل في أرض الامتثال اليقيني التفصيلي أو الإجمالي، حينئذ يحكم بالصحة في محل الكلام، فإن المصلي إذا صلى إلى جهة وقصد بذلك القربة، يعني أتى بها برجاء المحبوبية وباحتمال أن تكون هذه الجهة قبلة وصادف الواقع، يحكم بصحة هذه الصلاة، لأن ذات الصلاة قد أتي بها في الخارج على الفرض وقصد القربة قد تحقق، فإن الإتيان باحتمال الأمر وبرجاء المحبوبية من الدواعي القربية على الفرض، فالعمل صحيح لا حاجة إلى الإعادة. وأما إذا بنينا على الطرف الآخر، وهو أن الامتثال الاحتمالي وإن كان من وجوه القربية ويكتفي العقل في مقام الامتثال الإتيان الشيء برجاء الإتيان بتمام الأطراف، فهذا لا يقع قربيا، لأنه امتثال احتمالي، والامتثال الاحتمالي في طول الامتثال اليقيني، فهذا لم يكن بانيا على الامتثال اليقيني، يحكم بفساده لعدم وقوع هذا عبادة الإتيان رجاء وباحتمال المحبوبية لا يكون من وجوه القربية في المقام، فيحكم بفساده. هذا بحث آخر وله محل آخر أجنبي عن محل بحثنا. فظهر أنه على كلا القولين، على القول باعتبار قصد الترسل في اتصاف المقدمة بالوجوب وعلى القول بعدم اعتباره على كلا التقديرين لا مانع من الحكم لصحة هذا العمل، يعني الاتيان بطرف واحد من اطراف العلم الاجمالي، ولا حاجة الى الاعادة الا على ذلك القول من ان الامثال الاحتمالي في طول الامثال اليقيني، بناء على هذا لابد من الاعادة اذن على كلا القولين، سواء قلنا باعتبار قصد الترسل في اتصاف المقدمة بالوجوب ام لم نقل، فإن ذلك البحث أجنبي عن هذا البحث، بحثان بملاكين وليس أحدهما مربوطا بالآخر. هذه إحدى الثمرتين. الثمرة الأخرى، بعد ذكر قدس صلى الله نفسه عن صاحب التقريب أنه إذا توزأ لغاية خاصة كقراءة القرآن مثلا، أو لصلاة نافلة مثلا، أو لغير ذلك مما يعتبر فيه الطهارة أو لا يعتبر، ولكن يستحب أن يكون مع الطهارة كما في قراءة القرآن، إذا توزأ لذلك فهل يصح أن يصلي بهذا الوضوء أو لا بد من وضوء آخر؟ جعله مبنيا على اعتبار قصد الترسل. إذا لم نعتبر قصد الترسل في اتصاف المقدمة الوجوب، فالمقدمة التي أتي بها لغاية خاصة كقراءة القرآن مثلا، هذا أيضا مقدمة للواجب ومتصلة بالوجوب، فلا بأس بأن يصلي المكلف بعد ذلك بهذا الوجوب بلا حاجة إلى العادة، لأن المقدمة قد وجدت في الخارج. مقدمة الصلاة الوضوء العبادي، وهذا وضوء عبادي، وأما بناء على اعتبار قصد التوسل في المقدمة استشكل في ذلك، لأن الوضوء الذي وقع في الخارج لم يكن بمقدمة للصلاة، يعني لم يؤت به بعنوان المقدمية، ولم يقصد به الترسل إلى الواجب، إذن لم يثبت الوجوب الغيري، الواجب الغيري باق بحاله، فلا بد من إعادة الوجوب. ذكر قدم صلى الله نفسه هذه ثمرة بالمقام، واستشكل على ذلك، فأن الوجوب ماهية واحدة وليس فيه اختلاف، الوضوء للصلاة والوضوء لقراءة القرآن أو الوضوء لغاية ثالثة، كل ذلك شيء واحد، الوضوء غسلتان ومسعدان، فهي طبيعة واحدة وماهية واحدة، وقد فرضنا أنها تحققت في الخارج، لأن المكلف قد توزأ قربيا، غاية الأمر لم يتصف بصفة الوجوب ولم يؤت به بعنوان أنه واجب، هذا لا يعتبر. إذا ذات المقدمة تحققت في الخارج بل وحكم عليها بالصحة، فلماذا نحتاج إلى إعادة الوجوء ثانيا؟ لا حاجة إلى الإعادة بعد تحقق مقدمة الصلاة، وهي الوضوء القربي، الوضوء القربي تحقق، ولو فرضنا أن هذا لم يكن مستاقا للواجب الغيري، الوجوب الغيري كما مر غير مرتين أنه وجوب توسلي لا يعتبر ذلك، يعني لا حاجة إلى قصد الوجوب الغيري في سقوطه، المقدمة متى ما تحققت في الخارج يسقط الأمر لا محالة، فلا حاجة إلى الإعادة. أشكل على ذلك والإشكال متين جدا، ولكنه قدس الله نفسه ذكر بأن هذا يتم في الغسل، حيث إن الأغسال وإن كانت بحسب الصورة واحدة، غسل الجنابة و مسلم السلم بید صورت هما صورت واحده کسلات الظهر و العصر الا انا علمنا من الروایات انها حقائق مختلفه و ماهیات متعدده لقوله علیه السلام اذا اجتمعت عليك حقوق يجزيك غسل واحد التعبير بالحقوق ومثل سلام الله عليه بغسل الجنابة وغسل الجمعة وغسل يوم عرفة وغير ذلك من الأغسال استكشفنا من ذلك أن الأغسال ماهيات متعددة ومختلفة هذا يتم المقرر كذا ذكر أن هذه الثمرات تتم في الأغسال التي هي ماهيات متعددة فلو فرضنا أنه اغتسل من الجنابة لصلاة نافلة فقط وبعد ذلك بدا له أن يصلي صلاة الفريضة لا يحكم بصحة هذا الغسل فإنما هو مقدمة للصلاة لم يؤت بها في الخارج وإنما أتي بأمر آخر وبماهية أخرى فبناء على اعتبار قصد التوسل لا يحكم بصحة هذا العمل ولا بد من الإعادة وأشكل على ذلك شيخنا الأستاذ قدس سره لأن الأغسال وإن كانت حقائق متباينة وماهيات متعددة صحيح هذا إلا أن اختلافها من ناحية الأسباب يعني أن غسل الجنابة مختلف بحسب الماهية عن غسل الحيض أو غسل مس الميت من أهل ذلك من الأغسال وأما بحسب الغايات فالغسل كالوضوء ماهية واحدة يعني ليس غسل الجنابة لقراءة القرآن وغسل الجنابة لصلاة النافلة وغسل الجنابة لصلاة فريضة ماهيات متعددة غسل الجنابة ماهية وغسل مس الميت ماهية ثانية وغسل الجمعة ماهية ثالثة هذا صحيح كلامنا هنا من جهة الغايات لا من جهة الأسباب فلو اغتسل من الجنابة لقراءة القرآن قد وجد غسل الجنابة وهذه حقيقة واحدة وحكم بصحته بعد ذلك أي موجب للإعادة إذا أراد أن يصلي صلاة الفريضة فالظاهر أن هذه الثمرة أيضا ليست من الشيخ قدس الله نفسه يعني على ما استظهره شيخنا الأستاذ قدس سره فالمزمون أن الأمر جزاله بل فالثمرة منحصرة فيما ذكرنا يعني باب التزاهم وتوقف الواجب على حرامين وأما غير ذلك فلا تكون ثمرة
الحمد لله رب العالمين.